الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعي من واله وسلم تسليما كثيرا وبعد. جزاكم الله خيرا على هذه الدعوة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا. وصف الخلق كلهم وصفا كاشفا لا يغادر أحدا منهم. قال الله رب العالمين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا الفقر هو الذي مازى كثيرا من الناس فجعلهم منصرفين إلى الله رب العالمين سابقين إليه، وبعضهم تخلف عن ركب السائرين إلى الله رب العالمين، كما قال رب العالمين: كلا إن الإنسان ليطغى. ما الذي يصرف الإنسان عن هذا الفقر؟ أن رآه استغنى، حتى إن التعبير القرآني تعبير معجز جليل. أن رآه، لم يقل رب العالمين تبارك اسمه وتعالى جده أن استغنى، بل قال أن رآه، وهذه إشارة إلى أنها رؤيا كاذبة، رؤيا موهومة. فالفرقان بين الذي يسير إلى الله رب العالمين وبين الذي يتخلف عن هذا السير أن الذي يسير إلى الله رب العالمين عبد قد أنعم الله رب العالمين عليه بمعرفة هذا النعت الذي لا يغادره أبدا، مهما كسي من أثواب الدنيا ومن مالها ومن رياشها ومن أسبابها، فإن هذا العبد فقير في كل أمره. لو لم يقدره الله رب العالمين ولو لم يقت الله رب العالمين هذا العبد ما استطاع أحد فعل شيء أبدا. ولذلك كان العارفون يتواصون فيما بينهم بهذه الخصلة. كان يقول يحيى ابن معاذ رحمه الله ورضي عنه، وكان أحد الزهاد العباد الوعاظ الذين كان لهم وقع في القلوب، كان يقول: من عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه. ولشيخ الإسلام أبي عبد الله بن قيم الجوزية رضي الله عنه تفسيرات ثلاثة لهذه الكلمة: من عرف نفسه عرف ربه. قال: إما أن تكون على الضد، من عرف نفسه فقيرا عرف ربه سبحانه وتعالى غنيا، ومن عرف نفسه ناقصا عرف ربه سبحانه وتعالى بكل كمال. وإما أن تكون على سبيل الأولوية، فإذا ما كنت سميعا بصيرا فلله عز وجل سمع وبصر، لكنه لا يشبه سمعك ولا بصرك، فهو أولى بكل كمال منك. وإما أن يكون على سبيل السلوب، بمعنى أنك إذا لم تكن عارفا نفسك التي بين جنبيك أن لك أن يصل وهمك إلى معرفة كنه ذات الرب عز وجل وحقيقة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، إنما تعرف معانيها وتتعبده بآثارها، ولكن حقيقة هذه الأسماء وحقيقة الذات لا يعلمها إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فنأخذ الجانب الأول: من عرف نفسه ناقصا فقيرا مريضا لا يستطيع شيئا، هرول إلى ربه سبحانه وتعالى، ينبعث هذا الحال من قلبه إلى ربه سبحانه وتعالى فيفزع إليه، فيكون متحققا بهذا الذل، رافعا شعار الفقر لا يغادر بوابة اللجوء إلى الله رب العالمين أبدا. وبعض الناس لا يحتاج إلى أن يذكره أحد بهذه الخصلة فيه، وبعضهم يرحمه ربه فيضيق عليه ليعريه من الأسباب الظاهرة فيقف فقيرا بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يلحظ الفقر فيعود إلى ربه عز وجل، كأن يبتلى بمرض أو بضيق أو بهم أو بكرب فيعاين فقره ذلك فيعود إلى رب العالمين. قال رب العالمين: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يعلنون هذه الحقيقة ويرفعون هذا الشعار، شعار الفقر، فيلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى، يطرقون بابه بأنامل الذل وأكف الضراعة حتى يمن رب العالمين تبارك اسمه وتعالى جده عليهم. مشاهدة هذا الفقر يثمر في القلب ديمومة الإقبال على الله عز وجل، والرب عز وجل شكور. في الحديث الإلهي الجليل الذي هو هدية لنا كلنا نحن المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب إليه باعا. وقال رب العالمين في الحديث الإلهي: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا معنى لا يوصف، هذا معنى تنكسر عنده الأقلام وتخرس الألسنة، إنما هذا معنى يشاهده العارف المقبل على ربه، أنك إذا أقبلت عليه أقبل عليك، ومهما كان إقبالك فلن يكون شيئا في جوار إقبال رب العالمين عليك. فهو شكور. يأتي العبد لينهض من سبات غفلته وينفض عنه غبار الذنوب وأتربتها، فيجد مكابدة ومشقة في بدء الأمر، يجد كسلا، يجد نصبا، يجد تعبا، حتى يصل إلى تلك الحال التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الإلهي أيضا في صحيح البخاري: من عادى لي وليا، يقول رب العالمين، فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء، يقول ذلك رب العالمين، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. شوف هذا المقام العظيم الشريف، تأتي محققا للأركان، قائما بالفرائض، ثم لم يزل نداء الحب يقوم بقلبك حتى تجر جسدك، حتى يجر القلب الجسد إلى الرب عز وجل، فيصدق فيه قول سيدنا ذي النون أبي الفيض ثوبان المصري رحمة الله عليه، قال عنه الإمام الذهبي رضي الله عنه شيخ الديار المصرية وإمام العارفين في زمانه، قال: إذا كانت المناجاة من القلب لم تتعب الجوارح. ما أعظم السير إلى الرب عز وجل بأقدام الشوق على بساط الفقر، ألا تشهد لنفسك شيئا، وألا ترى نفسك خيرا من الناس، وألا تحبس نفسك في إطار الصورة، فإذا ما حليت بحلية الشرع ووجدت آخر بعيدا عن الشر، فليس معنى ذلك أنك أقرب إلى الله رب العالمين منه. فلا يعرف مصائر الخلق إلا الحق سبحانه وتعالى. ولربما تبصر إنسانا متلبسا بمعصية تكون هذه المعصية هي حظه كله من المعاصي، بينما له من الأعمال الصالحة وأمور القلب ومشاهدات القلب وبر الوالدين والنصح وتحري المال وأدب اللفظ و إلى آخره، ما يكون به أسبق إلى الله رب العالمين منك، وقد حليت أنت بظاهر الشرع. وكما كان يقول السلف: حد التواضع ألا ترى نفسك خيرا من أحد. تقال رجل لعبد الله بن المبارك معاينة الفقر، قال له: أرى الرجل يقدم لتضرب عنقه في حد، أظن نفسي خيرا منه؟ مش بقول بقى رأيته يمسك سيجارة أو يلبس سلسلة أو إلى آخره، بل أراه في كبيرة يحد، أرى نفسي خيرا منه؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: إنك لا تدري بما يختم لك. فلربما فتح للعبد باب العمل وأغلق دونه باب القبول. وأنتم تعلمون جميعا إن شاء الله حديث الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يطوف كما يطوف الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار في النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا وتنهانا؟ لم تكن الشيخ فلان تجلس فتدعو الناس وإلى آخره، وقد كان لك قدر وسيط وإقبال ووجه من الناس. قال: أما إني كنت آمركم بالمعروف فلا آتيه، وأنهاكم عن المنكر فآتيه. وأمر القبول بل أمر الإخلاص سر لا يعلمه إلا الله. لا أحد من البشر يعلم حقيقة فعله وهل فعله إخلاصا أم لا. تحقق نعت الفقر ولا تغادر باب الفقر أبدا. في ترجمة هشام الدستوائي، وكان إماما جليلا عظيما، أحد كبار المحدثين رضي الله عنهم جميعا، قال كلمة عجيبة، وكان تعليق سيدنا أبي عبد الله الذهبي أعجب، قال: والله ما أعلم أني خرجت أطلب العلم لوجه الله أبدا. كلمة عجيبة. كان زاهدا عابدا بكاء، يقول مقسما بالله: والله لا أعلم أني خرجت أطلب العلم لوجه الله أبدا. قال الإمام الذهبي: قلت والله ولا أنا. ده الإمام الذهبي: والله ولا أنا، لا أحد يعلم حقيقة الباعث للعمل إلا رب العالمين. ربما تظن أنك فعلته لله، لكن الله يعلم قبأ نفسك، إنه يعلم السر وأخفى، أخفى من السر. ذلك الباعث الذي يكون مختبئا في عتمة قلبك موصدا عليه غيبه، هذا الغيب لا يعلمه إلا الله رب العالمين. حتى في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، أيضا الافتقار، توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة على شرط: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن. إن كنت تعلم، لم يقل أحد منهم أنا فعلت ذلك، أو أنا الأخ فلاني والأخ علاني وكلامه. هذه الألقاب عندما تكثر الألقاب في أمة، فاعلم أن لا حقيقة لها. الأخ ملتزم إسلامي مش عارف إيه، كل هذه ألقاب لا قيمة لها، لا قيمة لها. الحقيقة أن أحوال الخلق كلهم إما أن تكون طاعة وإما أن تكون معصية، وألا حجة لأحد على الله رب العالمين. يقول النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحقيق نعت الفقر أيضا: واعلموا، يقول ما هذا لأولئك الذين لو جسد إيمانهم لملأ الأرض نورا وشعاعا، واعلموا أنه لا يدخل أحدكم الجنة عملا. وهذا حديث في طيبة الطيبة في المدينة المنيرة على ساكنها صلوات الله وسلامه. يقول للصحابة بعد هجرتهم وتعبهم ونصبهم: وتعلمون ما لقوا، ومع ذلك يقول لهم: واعلموا أنه لا يدخل أحدكم الجنة عمله، لا صورته، لا هيئته، لا لقبه. العجيب أن الصحابة لم يقم أحد منهم ولو في سند مكذوب أو موضوع فقال: يا رسول الله، لكننا فعلنا وفعلنا وفعلنا. لا، كانوا ربوا في محضن العبودية يعلمون نعت فقرهم إلى الله رب. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، محدش بس قال بس أنا عملت وسويت، لا، ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا. هذا أيضا جواب عظيم، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذه رواية: إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك كان تبيان القرآن عن هذه الحقيقة تبيانا لا نظير له في القرآن كله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. نفي قطعي ليس له نظير في القرآن. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. حتى في خطاب رب العالمين لسيدنا الأمين صلى الله عليه وسلم في تثبيته: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. فضل الله ورحمته، معاينة فضله إشارة إلى أنك فقير، والفقير معناه أنه لابد له أن يبسط يديه. ما معنى الفقر سوى أن تسأل وأن تحتاج وأن لا حول لك ولا قوة، وأن يورق هذا الفقر في قلبك ويزدهر بثمار العبودية والحب، الحب الذي لو كسى حياتك وعبادتك لكنت رحمة تتهادى بين الناس، ولكان وجودك وجودا مباركا. وجعلني مباركا أينما كنت، يكون مباركا حيث حل برحمته ووده، لا بصلفه ولا بكبره ولا بصعوده فوق مئذنة وهمه يظن نفسه خيرا من الناس. لا لا، متى ما رأى العبد عمله فقد سقط ذلك العمل. هناك كلمة مفزعة لسيدنا أبي عبد الله سفيان الثوري رضي الله عنه، وكانوا أطباء ذوي بصير، وكل من حقق الفقر أنطق الله لسانه بالحكمة، يقول كل ما ظهر من عملي لا أبالي به. كلمة والله مفزعة، كل ما ظهر من عملي ورآه الناس لا أبالي به. وقد كانوا يتواصون بستر أحوالهم وسرائرهم وخبايا أعمالهم عند الله كما يتواصون بستر العورة. أستر طاعتك كما تستر سيئاتك، كما أن السيئة تسقط صاحبها وتسقط جاهه عند الناس وتجعل القلوب مدبرة عنه، كذلك استر حالك بينك وبين الله. لماذا؟ لأمور كثيرة، أقلها خطرا أن تخدش نيتك. لو أن العمل ظهر خدشت النية، ومن ذا الذي يأمن على نيته وتغير قلبه، فضلا عن أن يكون رياء، فضلا عن أن يكون سمعة، فضلا عن أنهم. كان الإمام سيدنا أبو عبد الله بن قيم الجوزية في بدائع الفوائد يقول: وقد كان القوم، يعني العارفين والزاهدين، يتواصون بعدم إفشاء حالهم مع الله، فإن الحال إذا ما فشى ذهب عن صاحبه. يكون لك سر مع الله عز وجل. وقد كانوا يستحبون أن يكون للعبد خبيئة من عمل صالح لا تعلم بها حتى زوجه. وقد كان الواحد منهم يكون بجوار زوجه في الفراش فيخادعها كما يخادع الواحد منا الطفل الصغير إذا ما نام، ويقوم رفيقا يتخفى لكي يقوم بين يدي من يصانعه ويرائيه، وهو الله رب العالمين. إنه لابد لك من رياء ومصانعة، فإذا لم تصانع رب العالمين كما قال سيدنا مالك بن دينار: مصانعة وجه واحد، يعني رب العالمين، تكفيك الوجوه كلها. أن تحبه وأن تناجيه وأن تثني عليه، أن تتقرب إليه بالثناء عليه. وكما قلت لك، شأن الفقر أن يصبر يدا مبسوطة بالضراعة، وقلبا مكسورا بالذل، وجسدا واقفا بين يدي الله عز وجل على قدم الإخبات. هذا هو الفقر. ولذلك عندما تستقرئ أحوال الناس في كثير من حياتهم تجد كثيرا من المشاكل والعثرات والعسر. لماذا؟ أنت خلقت ضعيفا، خلقت جهولا، خلقت ظلوما. أن لضعيف ليس يقوى على شيء، جهول ليس يعلم شيئا، ظلوم لا يستطيع أن يحقق العدل، أن يقوم بشيء في حياته من مصالحه هو فضلا عن مصالح غيره. إنما يقيمك ربك. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تنفى هاتان الصفتان على قدر قيامك بتحقيق الفقر لله رب العالمين. فلو أنك استقرأت أحوال الناس، أين أذكار الصباح والمساء في حياتهم؟ وليس ذلك الذكر في جريان اللسان به، فإن الفقير من شأنه أيضا أن يطمع، شأن الفقير أن يذل، وأن يسأل، وإذا ما سأل أن يلحف وأن يطمع. تذكر ذلك. شأن الفقير أن يذل، وإذا ما ذل سأل، وإذا ما سأل طمع وألحف وألح. هذا شأن الفقير. ولذلك من نعم رب العالمين على عبده أن يفقره وأن يشهده نعمه عليه حتى يفتقر. ومن عقوبة رب العالمين لعبده والعياذ بالله أن تكون النعمة حجابا بينه وبين ربه، فينشغل بمشاهدة النعمة عن مشاهدة المنعم تبارك اسمه وتعالى جده. ولذلك كان يقول ربنا عن سيدنا سليمان: نعم العبد إنه أواب. هذا في حال الشكر. وعن سيدنا أيوب: نعم العبد إنه أواب، وقد كان كما تعلمون في حال الصبر. شهد فقره شاكرا فأثني عليه، وشهد فقره صبورا صابرا فأثني عليه. ففي أذكار الصباح والمساء عندما تدخل تدخل فقيرا، والفقير يسأل سؤال الذي يعلم أنه لا حياة له إلا بالله، وأن الله رب العالمين لو لم يقدره على تحريك هذه الإصبع ما استطاع تحريكها. كثير من الناس يقول لك زمن المعجزات انتهى. أنت الآن سماعك إياي الآن، وفهمك هذا الكلام، وتحريكي أنا لساني أنا، وخروج هذا الصوت منغوما متماسكا متناسقا كي يكون كلاما مفهوما، كل هذه أشياء لا يقدر عليها إلا الله رب العالمين. وكم من مسلوب هذه النعم التي نراها نعما عادية، وهي نعما عظمى. وقد قال رب العالمين في كتابه المجيد: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. معنى ذلك عندما يخبر رب العالمين بذلك أن النفس دائما محل لشهود نعمه، وهذا المحل لا يغلق بابه أبدا. أنك كلما تأملت في نفسك وفي حياتك وفي جوارحك رأيت نعم الله رب العالمين تترى لا تنتهي أبدا. ولربما أصابك الذهول من تأمل نعمة واحدة. وقد كان أذن لي وأعلم أن بين يدينا أطباء، كنت جالسا مع بعض الأطباء من الذين يمارسون العلاج التطبيعي، وحدثني عن أولئك الذين فقدوا أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم، لا يستطيعون التواصل مع هذا العالم. عندما كان يكلمني أحسست بالاختناق عندما تصورت حالي مثل حالهم، فقلت له: كيف يتعاملون؟ قال: لقد توصل علم الحديث إلى حركة الجسد والذبذبات وهذه الأشياء في التعامل. فقلت: سبحان الله، قد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أذكار صباحه ومسائه يقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. أصول النعم السمع والبصر، فإذا ما صح لك سمعك وبصرك صح لك إدراكك، وصح لك سيرك إلى الله رب العالمين. تأتي فتسأل. معنى السؤال أنك لا تلج بوابة الليل ولا بوابة النهار إلا فقيرا. وهنالك مثل مضروب: لو أن رجلا غنيا كريما لا يرد سائلا، وتعالم الناس فيما بينهم أن في هذا الرجل هذه الصفات، فعلم بعض الفقراء هذه الحال من هذا الرجل، فجلسوا بين يدي منزله مطرقين مادين أيديهم، أو مطرقين لم يمدوا أيديهم ولكن تكلم لسان حالهم بفقرهم وحاجتهم. هذا الرجل من البشر حتى في الجاهلية، وأنا سأقول لك شيئا الآن في التعرف إلى الله رب العالمين. في الجاهلية كان الواحد منهم يأنف أن يسأل الشيء يستطيع فعله فيرد سائل، يأنف. فكيف بما جاء به الإسلام من محاسن وكمالات الأخلاق ثم ترتفع من هذا الشهود البشري إلى رب العالمين؟ لو أن رجلا رأى أناسيا بين يدي بيته مطرقين أذلاء ويعلم حاجتهم وفقرهم وأنهم ليسوا يعني يدعون الفقر لأعطى كل واحد منهم حاجته، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى. عندما يوفق عبده لإعلان فقره بجلوسه بين يدي الصباح والمساء جلسة الفقير، ليست الأذكار، هذه الأذكار من أجل نعم رب العالمين علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة، أن ييسر لك الشيء سهلا ميسورا ويكون فيه جماع الخير في الدنيا والآخرة. فما غادرت الأذكار شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا واحتوته، وما غادرت شيئا من شر الدنيا والآخرة إلا واستعاذت بالله منه. تأتي فتشهد فقرك فتجلس بين يدي الصباح والمساء ذاكرا رب العالمين بالأذكار التي نطق بها أعظم الناس وخير الناس وأرحم الناس للناس وأفصح الناس لسانا وأعلم الناس بالله رب العالمين، وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعلم أنه أنصح الناس لك وأحب الناس للخير لك وأرحم الناس بشهادة الذي خلقه، بل أرحم الناس للعالمين، والعالمون كل ما سوى الله، فهو أرحم الناس بالجماد وبالحيوان وبالإنسان وبالطير وبالكافر والمسلم. على التحقيق كما قال سيدنا أبو عبد الله بن قيم الجوزية في كتابه جلاء الأفهام، قال: والتحقيق على ما كان عليه المحققون أن هذه الآية عامة وليست رحمته متعلقة وحسب بالمسلمين، ولكن أيضا رحمة عامة بالخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم. هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. عندما تعلم أنه ما كان يخرج ليله ولا نهاره حتى يرد هذا الكوثر، كوثر أذكار الصباح والمساء، معلنا افتقاره لله عز وجل في بدء النهار وفي بدء الليل، تعلم أن في هذه الأذكار كنوزا ومعارف وثمرات لا يعلم قدرها إلا الله رب العالمين. عندما تلج هذه البوابات بأذكار الصباح والمساء متدبرا وعالما أنها هدية أرحم الناس لك صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بالله رب العالمين، فتجريها من قلبك على لسانك، ويصغي قلبك ولسانك كما قال سيدنا ذنون: ما إذا كانت المناجاة من القلب لم تتعب الجوارح. تصغي الجوارح إلى القلب، وهذا هو أعظم سماع يسمعه الإنسان، أن تتكلم وأن تذكر رب العالمين وتعلم أن الله رب العالمين يذكرك الآن، فتشهد هذا الشهود فتنقطع، فيتم لك حسن التلقي عن الله رب العالمين. في كتاب بدء الوحي، عندما كان سيدنا صلى الله عليه وسلم سئل عن أحوال الوحي عند مجيئه، قال: وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني صوته، وهو أشده علي، فيخصم عني وقد وعيت عنه ما قلت. قال الأئمة: مثل صلصلة الجرس، وهذا تفسير خفاق. قالوا: هذا صوت أجنحة جبريل، صوت خفقات الأجنحة يقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء من الدنيا حتى يتلقى عن الله رب العالمين تلقيا تاما. وكذلك عندما يصح لك سكينة وانقطاع عن الكون وإقبال على الله رب العالمين، وتخرج من حيز الزمان والمكان إلى رب العالمين، تقول أذكار الصباح والمساء، فهنيئا لك وطوبى لك ثم طوبى لك، ثم أنت تقطف من هذه الثمار طامعا، فإن الله يحب أن تطمع فيه. وادعوه خوفا وطمعا، يحب أن تطمع فيه، لأن العرب قديما كانوا إذا ما سألت الرجل الشيء القليل فكأنما تستبخله. دخل رجل على بعض معني بن زائد، كان مشهورا جوادا بطلا فارسا، وكان جوادا جدا، فقال له: أريدك في حويجة، يعني حاجة صغيرة. قال: اذهب فاطلب رجيلا، روح لغيري، أريدك. ولذلك قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم ربه فليعظم المسألة وليعظم الرغبة وليعزم المسألة ثلاث ألفاظ، فإن الله لا، ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له. تقول إن شئت ليه؟ كأنما يفعل الشيء بإكراه، حاشاه، سبحانه وتعالى هو العزيز. فإن الله لا مكره له. فليعظم الرغبة عندما تجري وأنت فقير محتاج إلى كل شيء ولا تستطيع دفع أي شيء عنك. عندما تأتي فتأتي ملحفا طامعا. في حديث إبراء سيدنا أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام من دائه ووصبه الذي ناله على نبينا عليه الصلاة والسلام، في صحيح البخاري قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأرسل الله له رجل جراد، رجل يعني جماعة من ذهب، وكان قد كان يغتسل عليه الصلاة والسلام، فجعل يحثو من ذلك الجراد الذهبي، يحثو منه، فناداه رب العالمين يا أيوب ألم أغنك عن هذا؟ قال يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك. فيحب الله ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حاله حاله عليه صلوات الله وسلم، وكان ينهى أن يضيع الإنسان وقته في المسألة التي لا تجمع له خير الدنيا والآخرة، لا يحب ذلك. لا يحب الطنطنة والمكاثرة بالكلام. ادخل فاسأل الله عز وجل من كل الكنوز. عندما جاء رجل كما في صحيح مسلم قال رسول الله علمني شيئا أسأل به ربي، قال اللهم اغفر لي، قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فإنها تجمع لك كل خير. يرشد إلى أن تكون طامعا في جمع كل خير، ليس كمثل بعض آبائنا عندما يقول له مثلا أنا عايز يعني أروح بس يا ابني عمرة، أقول له طب ادعي بحج، ادعي بعشرين حجة. هو الذي يعطي لا أنت، والذي يمن لا أنت، والذي يقدر الأسباب لا أنت. وكم من إنسان فينا، إن من عادة الله الجميلة أن مع كل واحد منا سجلا لو أبصره بعيدا عن الدعاوى والكذب لوجد فيه من نعم الله التي لا تحصى معه في حياته، وكم من مضيق ضاق عليه فأخرجه الله منه بفضله ومنته، ظن فيه هلاكه فنجاه الله رب العالمين، وكم من مرض صرفه عنه، وكم من دين قضاه، وكم 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 وكم. هذه من عادته سبحانه. بل إن من اللطائف الجميلة التي قال عنها العلامة الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان رضي الله عنه، كان يتكلم عن قوله عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى في سورة النمل، ثم قال أمن يجيب المضطر إذا دعا، قال جعل الله إجابته المضطر مثل خلقه السماوات والأرض، آية مشهودة يشهدها كل أحد. وكما قلت لك الفقر صفة لازمة لا تنفك عنك أبدا، كما قال سيدنا أبو العباس في تأيته في آخر حياته أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا. تعلم فقرك أدخل وتدعو الله عز وجل، أعظم شيء أن تدعوه بما كان يدعوه به الرحمة المهداة وأفصح الناس وأعلم الناس به وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحي عنك الأذكار المخترعة والأدعية المحدثة وكن خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقصر على نفسك الطريق. فعندما تدعو الله عز وجل أبسط معنى دعائك، بمعنى أنت الآن في أذكار الصباح والمساء مثلا تقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. يطرق النفس في أول ما يكون المعافاة في البدن سلامته من الآفات والأمراض، والمعافاة في السمع سلامته من الآفات والأمراض، وكذا البصر. هذا هو ظاهر المعنى، ولكن أنت تعامل كريما، ومن كرمه أنه يحييك على أقصى تقدير 100-110 وعمر أمتي بين 60 و70 ويجزيك إن قبل عملك على ذلك ثواب الأبد. هذا كرمه سبحانه وتعالى. ولو كانت المعاملة بالمثل كان كما قال سيدنا أبو يزيد البسطامي رحمة الله عليه: إن في طاعاتنا من الآفات ما لا يحوجنا إلى طلب المعاصي. إن طاعاتنا تحتاج إلى توبة، ما لا يحوجنا إلى طلب المعاصي، ومع ذلك يقبلها ويجبر الكسر ويغفر الذنب ويعفو. وذلك كان إذا ما جلس سيدنا وكيع بن الجراح رضي الله عنه أبو سفيان، كان إذا جلس في مجلس الحديث يقول: ما ثم إلا عفوه وستره، ولو كشف الحجاب لكشف عن أمر عظيم. لا نعيش إلا بالتساتر والتراحم وعفوه سبحانه وتعالى. فعندما تأتي: اللهم عافني في بدني، نعم سلامته من الآفات والعيوب والأمراض، وخذ أيضا أن يكون هذا البدن مطية إلى الطاعة، فلا يكسل ويقعد بك عن ما يحب رب العالمين، ولا يخذلك عند بدء السباق في مواسم الخير والفضل، فيكون جسدك مطواعا مطيعا لك تقوده إلى الله رب العالمين. وأن يكون أيضا من عافية البدن أن يكون هذا البدن محلا لنظر الرب عز وجل بالرضا، وأن يكون هذا البدن أيضا سالما من الأدواء المستعصية ومن حسد حاسد وظلم ظالم و إلى آخره. فهذا من عافية البدن. وخذ ما شئت من تناسل المعاني وابسطها، فأنت تسأل كريما: عافني في سمعي، معافاة السمع سلامة الآلة أيضا، وأن تسمع الشيء من الخير فيقع في قلبك. فقد سمع المشركون في قريش أعظم الحق وأصدق القول وهو كلام رب العالمين فأعرضوا عنه، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما عوفوا في أسواعهم، ما سمعت وما أصغت وما اتصل القلب بالسمع فلم ينتفع، بينما لو عافى الله عز وجل عبده فيسمع السمع الحق. ومن معافاة السمع أيضا، وهذا باب لطيف، أن تخلى من الوساوس، فإن الوسواس إنما هو إلقاء الشيطان ونفسه في ذهن الإنسان، فتصغي إليه، فأنت تحتاج إلى أن تعافى في سمعك فلا تصغي إلى هذا الوسواس، فلا يستطيع الشيطان أن يجد نافذة يطل بها على قلبك فيرجف أو يوسوس أو يتشهى أو يمني أو يعد. لا سمع، عوفي الإنسان. وكذا في البصر، عندما تقول مثلا تسأل الله عز وجل ببسط المعنى على أوسع ما تطيق، تقول مثلا: اللهم نسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها. أولا معنى الخير تأخذه، ثم ما بعدها، إيه ما بعدها؟ يلا جاوبني كده، قل لي إيه ما بعدها اللي يطرق في ذهن الإنسان. ما بعدها؟ سألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها. ها،
تعملني في الخير في الأيام القادمة.
تمام، وإيه تاني؟ إيه؟ وفي الآخرة أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها حتى بوابة الجنة، بل حتى في الجنة. أليست الجنة بعد هذه الليلة إن شاء الله؟ فتسأله، يبقى الخير، يبقى سلمت في حياتك جميعها، وسلمت في البرزخ، وسلمت على الصراط، وسلمت عند وضع الميزان، وسلمت في الحساب، وسلمت عند باب الجنة، وسلمت في الجنة، فأعطيت خير ما يعطى الناس في الجنة. تبسط المعنى، أنت تسأل أكرم الأكرمين. هو الذي قال في الحديث الذي يرتجف منه القلب: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء. مسألة تنكير كده مسألة مسألة يقف. تخيل الإنسان يقف فيسأل الله كل شيء، بل تخيل الناس كلهم، بل تخيل الخلق كلهم يسألون الله عز وجل مسائلهم التي لا تحصى، فإذا ما أعطاهم إياها لا ينقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط أدخل البحر إلا شيء. إبرة توضع في نهر متدافع فتخرجها لا شيء، تأخذ حظك من كرمه. وهذا كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم، تأخرت عنه أمنا الصديقة وقد كان يحتاجها صلى الله عليه وسلم، فلما سألها ما الذي حجبك عني، قالت كنت أدعو الله عز وجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أما تقولين اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. هذا الدعاء خلص أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطمع. لا تضيعي وقتك في المسائل المفردة، اجمعي واحشدي. ولذلك كان من رحمته صلى الله عليه وسلم الرفق بالناس. يأتي الإمام ليقف بين يدي المحراب فيقوم بالناس فيدعو ساعة ونصفا. ليه كده يا ابن الحلال؟ ارفق بالناس. ولم يكن هذا حاله صلى الله عليه وسلم، كان يحب جوامع الأدعية وجوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما كان بعض السلف أظنه ميمون بن مهران سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأيمن عن يمين الداخل في الجنة بذا الباب مش عارف إيه، قال يا بني سله أن يدخلك ثم بعد ذلك سيعطيه. تتعد تقول اللهم ارحمنا إذا ما دخلنا الأكفان ونسينا الخلان ورحمنا مش عارف الزمان وآن آن آن إيه إيه ده. ولم يكن هذا حاله صلى الله عليه وسلم. ما يشاء ها لسه خمس دقايق. فأنت تأتي إلى الله عز وجل وتطمع في كرمه سبحانه وتعالى، تأخذ بعزائم الأدعية وعظائم الرغبات. وخطئ طريق التوفيق من لم يهتدي هذا الهدى. تجد إنسانا أرحب صدرا من إنسان وأبرك حالا وأهنأ نفسا وأسكن قلبا، وتجد الآخر ربما يفضله في أمر الدنيا مالا أو زوجا أو سيارات أو إلى آخره، ويكون هذا أبرك حالا من هذا وهذا أسكن من هذا. لماذا؟ أيضا لأن من أدمن أن يمارس فقره إن صح التعبير مع رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قلنا إن الرب شكور يقبل عليه العبد فيقبل على عبده ويكسه كسوة النور والطمأنينة. أو من كان ميتا بعيدا عن الله عز وجل فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن كرمه أنه يجزيك بأحسن عملك. الناس الذين يصححون للتلاميذ إذا ما أجاب التلميذ على سؤالين أو سؤال مكرر يأخذ المصحح في عرف المصححين الدرجة الأعلى ويعطيها للولد، يقول لك رفقا بالإيه؟ بالتلميذ. ولله المثل الأعلى، ليست كل أعمالك على طباق واحدة، الإيمان يزيد وينقص. ولكن من كرم الله سبحان الله، والله يعني من ما أرحم رب العالمين، من كرمه أن يجزيك يوم القيامة على أحسن عملك، فيجعل كأن عملك كله على قدر هذا العمل الذي وفقك فيه. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعطيك ثواب أحسن صيام صمته وأحسن قيام قمته وأحسن ذكر حضر فيه قلبك، مع أنك تذكر كثيرا فلربما دخلت الدنيا دخل شيء، لا، لكن يعطيك في الذكر أعلى ما كنت عليه، وفي عبادتك على أعلى ما كنت عليه، هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فأنت إذا ما افتقرت دعوت، وإذا ما دعوت ألححت وطمعت. ثم لا يكن منك أبدا إلا حال الفقير، والفقير لا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا إلا بإذن سيده ومالكه، يعلم أنه في الرق وأنه مملوك. ولذلك كنا نقول دائما إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، اللام هنا لام الملك، إنا لله عبيده ملكه، وإنا إليه راجعون سبحانه وتعالى. وباب التأمل في أذكار الصباح والمساء يحتاج إلى محاضرة قائمة برأسها، لعل الله عز وجل ييسر ذلك في عافية. ثم بعد ذلك عندما تأتي في حياتك كلها أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا كما قلنا إلا بهداية الله وإقداره لك، فهنا يأتي مشهد الفقر أيضا، ومن ثماره العظمى التي كان يربي عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصحابه، كان يعلمنا الاستخارة في كل شيء كما يعلمنا السورة من القرآن، الاستخارة في كل شيء. بعضنا يأتي تكون هذه العبادة مهجورة منسية كثيرا عند كثير من الناس، يغفلون عن شعار الخلق، عن شعار الفقر لله عز وجل، أنك تقول بلسان حالك ولسان مقالك لا أستطيع شيئا ولا أعرف شيئا، وإنما أنت الذي يعلم، فأذن لي أو لا تأذن. هذا هو معنى الاستخارة، شعار فقط. بعض الناس تكون هذه العبادة كما قلنا آنفا مهجورة منسية عنده، وبعضنا يأتي بها في الأمور التي يعتقد أنها أمور كبيرة، شراء سيارة، زوجة، إجراء عملية جراحية، هذه الأشياء، بينما من وفق يكون على سنن الصحابة رضوان الله عليهم، يعلمنا الاستخارة في الأمر كله كله. اشتري أعزكم الله حذاء، استخر، ده جزمة يا مولانا فيها إيه؟ ما يمكن الجزمة دي تلبسها تتكسر، سبحان الله، يكون فيها شيء يؤذي جلدك، أي حاجة، فإنك لا تعلم شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلم شيئا في هذه الدنيا. تأتي فتستخير، ومن بركة الاستخارة أن هذه الدنيا كأنها طريق طويل، بل هي كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجميل الجليل: كل الناس يغدو، كلهم، مؤمنهم وكافرهم، قويهم وضعيفهم، كل الناس يغدو يروح، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وكلهم يغدو، كلهم بائع، واحد يربح واحد يخسر. فأنت على طريق سفر، فالاستخارة كأنما تمهد وتذلل لك الطريق، وتنفي صعابه وتنزع شره، وتبارك لك في سيرك، بينما الناس يتخبطون إذ هو في سيره مستقيما، بينما الناس يتعثرون إذ يسر له أمره، بينما نزع عن كثير من الناس بركة حياتهم وأموالهم وأرزاقهم وأقواتهم، يبارك له في القليل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فيجعله الله رب العالمين مباركا منيرا مرحوما. فالاستخارة كأنما تنشئ لك كونك الخاص، أنت بين الناس ولكن لست معهم، أنت في معية رب العالمين. ولذلك ما أعظم الياء التي قالها رب العالمين لشر خلقه إبليس، عندما تكلم إبليس عن إضلال بني آدم قال رب العالمين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هذه الياء ياء نسبة للرب عز وجل، أن تلتحق بأن تكون معه منحازا إليه في معيته، فإن لله كما تعلمون معيتين، معية عامة مع الخلق كلهم سمعا وبصرا وعلما وإدراكا وإحاطة، ومعية خاصة لأوليائه بالتسديد والتأييد والنصرة والحفظ إلى آخره. إن الله معنا، هذه المعية كلما وقفت بين يدي الله رب العالمين مستخيرا تستشعر بركتها وأنسها، وهي شيء لا يعلم قدر بركته وعظمته إلا الله رب العالمين. كان بعض من أعرفه يجهد جهدا عظيما في الزواج من إنسانة يحبها، وسعى مساعي كثيرة جدا، وامتد الأمر سنوات. كان كما كان مغيث مع بريرة، وقد قال سيدنا الحافظ ابن حجر رضي الله عنه في شرحه في فتح الباري إن حب مغيث بريرة امتد سنوات، واستدل على ذلك بتأخر إسلام العباس وهجرته إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد في الكلام، ثم بعد ذلك أذن له أن يوفق لاستخارة ذليلة. أصف واحد بيجي استخارة كده إيه، كإمضاء الموظف الكسول، بيمضي ويمشي ويمضي ويمضي، لكنه يستخير متجردا من حوله وطوله وعلمه وقوته، وقف بين يدي الله عز وجل فيقول لي كلمة غريبة، قال: كأنما وهبني الله قلبا لا عهد لي به. وهبني الله، كأن قلبي القديم نزع ووضع قلب جديد، صار الأمر عاديا بالنسبة لي وانصرفت عن الأمر. سبحانه وتعالى، فعل الخلق بالمناسبة لا يتوقف، الله يخلقنا كل يوم. أنت تكون هامدا باليا كالثوب البالي، فتأتي فتنام فتقوم نشيطا، ما الذي حدث فيك؟ والجسد الجسد، ما الذي حدث؟ أحيا الله الجسد مرة أخرى، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمات. أحيانا الحياة بمعناها كله حياة فعلا، وهو موتة سور. فتأتي إلى ربك عز وجل، تشتري حذاء، تشتري دواء، تشتري كساء، تخرج مع أصحابك في رحلة، في نزهة، في كل شيء، استخر. وهذا يثمر لك محبة خاصة، محبة. ماذا؟ العرب قديما، يعني تتعرفون قصة السموئل، قد كان يهوديا، تاه امرؤ القيس، هذا الشاعر أمير الشعراء في الجاهلية، وكان قد أراد أن يذهب إلى بعض من يستنصر به من أجل الأخذ بثأر أبيه، فأخذ أسلحته وذخيرته وأعطاها للسموئل، وكان للسموئل حصن عظيم اسمه البلقاء. فذهب عنه وجاء أعداء امرئ القيس لكي يقتله، لكي يأخذوا الأسلحة والآخره، وأسلمنا هذه الأسلحة. ولعله أيضا قد كان ترك معه ابنه، فقالوا للسموئل: أخرج لنا ما أعطاك امرؤ القيس. قال لهم: لا. فجاءوا بابن السموئل فذبحوه، قالوا له: أن سنذبح ابنك أمامك. قال لهم: لا. فضربت المثل العرب بوفاء السموئل ابن عادية. هذا عندما أسلمه امرؤ القيس أعتده وذخائره، قال له: خليه معك. هذا يهودي في الجاهلية، وكان الواحد منهم يأنف أن يأتي أحد ولو كان خصما له ليستشيره في شيء فيشير عليه بكذب. أبدا ما يصحش. سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه في موقفه مع هرقل، شوف عشان تعرفوا برضو العرب في جاهليتهم كان عندهم يعني أخلاق نفيسة جدا، ولذلك كان يتواصى أهل العلم بدراسة الأدب وإلى آخره، لأن فيها هذه الأشياء. فكان يقف بين يدي هرقل فقال: ولولا أن يأثروا عني، ينقلوا عني كذبا لكذبت. كان العربي يأنف في جاهليته قبل الدين وقبل الإسلام أن يرميه الناس بالكذب أو أن يرميه بالغدر أو أن يرميه بخيانة المشورة. أنا جئتك مستشيرا ولو كنت خصما لك، لا يشير عليه إلا بالذي فيه بركة له. ولله المثل الأعلى، رب العالمين يجد عبده يأتي إليه يقول يا رب لا أفعل حتى تأذن، ألا يبارك له؟ ألا يصرف عنه السوء؟ ألا يعطيه الخير كله سبحانه وتعالى؟ آخر شيء في مشهد الفقر وتحقيق قناعة الفقر، أن يمن رب العالمين عليك بديمومة الثناء عليه، فإن الثناء على رب العالمين أعظم من المسألة المجردة. لو قلت اللهم أعطني، اللهم نجحني، اللهم أعني، اللهم زوجني، اللهم اشفني، هذا خير عظيم، وأعظم منه بل لا مقارنة بين الأمرين أن تثني على رب العالمين. في صحيح البخاري من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في دعاء الكرب، ما دعاء الكرب؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. دعاء سيدنا ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعاء سيدنا أيوب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لو تأملت أدعية سيدنا الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم، وحلي بنعت الخلة كما تعلمون، لا تجد تقريبا كلاما لسيدنا إبراهيم يخلو من ذكر الله عز وجل. إن ربي سميع الدعاء، كله يعني يدرج ذكر رب العالمين في كل شيء، الذي خلقني فهو دين، والذي يطعمني كل شيء خلة، هذا يثمر الخلة. أعظم شيء يسبق بك إلى قضاء حاجاتك وإلى البركة في حياتك ديمومة الثناء على رب العالمين. فإن العبد الذي ترك مسألته وانشغل بالثناء على الله رب العالمين له أحوال عظيمة، منها أنه يقول له بلسان حاله استغنيت بالثناء عليك عن سؤال حاجتي، ألا يكرمه سبحانه وتعالى؟ يكرمه فوق ما يكرم بقية السائلين. ولذلك حسن بعض أهل العلم حديث من سأل من شغله ذكري وشكري والثناء علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أن تثني على رب العالمين، وجدت هما أو كربا أو غما، يا أخي الحبيب ويا سيدي ويا والدي. في حديث سيدنا أبي رضي الله عنه ونحن في ليلة جمعة، وقد كان سيدنا أبي رضي الله عنه يستيقظ في الليل فيكون له ساعة، ساعة مش معنى 60 دقيقة، ساعة فترة زمنية يسأل فيها رب العالمين حاجاته. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجعل لك من صلاتي؟ الصلاة هنا معنى الدعاء. قال ما شئت. قال الربع. قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال الثلث، السدس، النصف. والنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يقول لي ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعل لك صلاتي كلها، يعني أقوم الليل فلا أسأل لنفسي شيئا بل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذن يكفيك الله همك في الدنيا والآخرة، أو يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولها هذه الحال العظيمة الجليلة، فكيف بالثناء على رب العالمين الذي خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ لما تأتي إلى الله عز وجل، ابنك مريض، زوجك، هناك شيء في العمل، في المدينة، كلنا. وكما قلت لك هذه الأشياء كلها لكي تذكرك بفقرك فقط. ما يفعل الله بعذابكم إنما يذكرك بفقرك فقط. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لا يريد منك إلا أن تفزع إليه وأن تعلن بين يديه إشارة الافتقار، فتأتي فتثني عليه سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. تحمده سبحانه، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله من السماوات ومن الأرض من ما شاء من شيء بعد، هذه لها معنى آخر، أن الكرب أو الهم لم يغير حسن ظنك بربك. فإن بعض الناس إذا ما انكسر يده أو شفه، مش معنى أنا، وأنا مالي، وأنا مش عارف إيه، ويتضجر ويتهم ربه عز وجل. بينما الموفق الذي يثني على ربه كأنما يقول لن يغيرني شيء، بل سأثني عليك فأنا أحبك وأعلم فضلك. فيكون كما قال سيدنا أبو عبد الله بن كمجزي: إن العبد لا يضيق عليه الأمر فيفتح له باب الثناء والضراعة ويكسى قلبه حلاوة لا يود معها أن يزول الكرب لعظم ما يجد في قلبه من الحلاوة. يقول لك أنا حسيت بأنس وسكينة كده لم أذقها في حياتي، وعطاءات رب العالمين لا تنفد سبحانه وتعالى. وكما نقول نحن في عقيدة أهل السنة والجماعة، كما أننا نقول إن الله عز وجل له ذات ليست كالذوات، وله أسماء وصفات ليست كالأسماء والصفات، فكذا من أسمائه الكريم، من أسمائه الكريم. فمهما خطر ببالك وتصورت أعظم كرم، فالله أكرم من خيالك. كما أننا نوقن أن عقل الإنسان وفكره لن يصل إلى كنه ذات رب العالمين وكنه أسمائه وصفاته، فكذا أنت مهما تخيلت، إذا كانت الجنة وهي مخلوقة، وهي مخلوقة يقول فيها صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف بكرم رب العالمين ورحمة أرحم الراحمين ووده ولطفه ومعافاته عبده. وكما قال سيدنا أبو عبد الله بن قيم الجوزية في تعليقه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، قال: وعبودية الجمال عبودية خواص خلق الله. أن تتعبد الله عز وجل بالجمال، بأن تعلم أن ربك جميل في أسمائه، جميل في صفاته، جميل في أفعاله، جميل في كلامه وشرعه سبحانه وتعالى، فتأتي تعلم أنه جميل في رحمته، جميل في كرمه، جميل في إحسانه، جميل في عفوه، جميل في معافاته، جميل في عطائه، جميل في منعه، جميل في كل شيء، فتثني عليه: اللهم أنت الجميل في كرمك، الجميل في عفوك، تتذكر ذنوبك وآثامك، الجميل في عفوك، الجميل في رحمتك، الجميل في إحسانك، الجميل في عطاءاتك، الجميل في إحسان عبدك الظن بك. فما أحسن عبد الظن بربه إلا بفضل ربه عليه. الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤمر بثلاثة إلى النار. معنى أنهم أمر بهم في النار أنهم كلهم مستحقون للعذاب. إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. فمعنى أنهم مصروفون إلى النار والعياذ بالله أنهم كلهم مستحقون للعذاب. فيؤمر بهم فيذهب الثلاثة إلى النار فتحين من واحد منهم التفاتا، فيقول رب العالمين: علي بعبدي هذا. فيقول: عبدي، ما حملك على أن التفت؟ فيقول رب العالمين، فيقول له العبد: ما ظننت أن تلقيني فيه، ما ظننت أن تلقيني فيه. فيقول رب العالمين: أدخله الجنة. هذا الظن الذي وضع في قلب هذا العبد، من الذي وضعه؟ رب العالمين. فهو كرمه أيضا ورحمته وإحسانه، وأعظم ما تجدد به حياتك وتكسوها كسوة الندرة أن تثني على رب العالمين، أن تفزع إلى رب العالمين، وأن تحقق نعت الفقر فيك، فهذا هو النعت الذي لا يغادرك أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.